بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق الى الله يقدم.
الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، ها نحن نصل اليوم باذن الله جل وعلا الى ختام قصة نوح عليه السلام. وبالفعل قد ختمنا القصة، ولكن اقصد اننا اليوم باذن الله جل وعلا سوف نختم حديثنا عن الفوائد والدروس والعبر التي استخلصناها من هذه القصة، التي بلقاء اليوم نكون سرنا مع هذه القصة، قصة هذا النبي الكريم نوح عليه السلام، اول رسل الله عز وجل الى الارض. نكون قد انهينا هذه القصة التي استمرينا معها طيلة ما يقرب من 4 أشهر. انتوا حسيتوا بالمدة ان هي 4 شهور؟ صلى الله عليه وسلم. قلنا ان احنا في قصة نوح عليه السلام استخلصنا منها ما يقرب من 85 فائدة، او كادوا ان يقتربوا من 90 من الفوائد. وكنا قد توقفنا في اخر لقاء لنا في سرد هذه الفوائد، عندما تحدثنا عن اهمية دور الام والدور الذي مرت به زوجة نوح عليه السلام، وان الله عز وجل قد كتبها في الكافرين هي وامرأة لوط. وكما وعدنا اليوم باذن الله جل وعلا بعد ان ننهي حديثنا عن هذه الفوائد التي استخلصناها من هذه القصة لهذا النبي الكريم، سوف نقوم بعمل مقارنة بين القرآن الكريم وبين الكتاب اللامقدس الذي يسمونه الكتاب المقدس، الذي ينقسم الى العهد القديم والعهد الجديد عند النصارى. نستخلص اولا ونكمل هذه الفوائد التي استخلصناها من قصة نوح عليه السلام. قلنا ان الله عز وجل ذكر السفينة فقال انها ذات الواح ودسر، ولم يقل انها سفينة. فتكلم ربنا عز وجل في القرآن عن وصف السفينة ولم يتكلم عن اسمها، فالحديث عن وصفها دليل على عظم صنعها وعظم حجمها. اما ان كان الوصف لي يعني ان كان ربنا سبحانه وتعالى ذكر الاسم ولم يذكر الوصف، فده يقلل من شأن الايه، من شأن حجم السفينة. فكون ان ربنا عز وجل يذكر ويقول انها ذات الواح ودسر، يعني الواح من الخشب، وكلمة لوح من الخشب لا تطلق الا على الحجم الكبير من الاخشاب، ذات الواح ودسر، والدسر هي المسامير التي استعملها نوح عليه السلام في صنع السفينة. وقلنا ان ربنا سبحانه وتعالى كان ولا يزال سبحانه وتعالى قادرا على ان يخلق السفينة دون ان يتعب نوح عليه السلام في صنعها، صح ولا لا؟ طب ليه ربنا سبحانه وتعالى خلى سيدنا نوح ان هو يصنعها، يزرع شجر ويقطع الشجر وبعدين ينشره وبعدين يعمله خشب وبعدين يجيب مسامير ويدقه وبعدين يجيب مادة القار اللي هي تشبه مادة الزفت، بحيث ان هي مادة عازلة يدهنها علشان خاطر ما تخشش فيها المياه، ويعمل لها سقف والسقف يكون بميل، ويعمل لها ادوار للحيوانات وللبشر وللطيور، كل ده ليه؟ اخذا بالايه؟ بالاسباب. وقلنا ان دي اهم فايدة برضو نقدر ناخدها من القصة هنا، وتكرر المشهد ده معانا كتير في القصة، مسألة الاخذ بالاسباب مع التوكل على مسبب الاسباب. وقلنا ان الاخذ بالاسباب لا يناقض التوكل على الله عز وجل، لان بعض الناس بيظن ان هو لما يكون متوكل على الله يعني ما ياخدش بالاسباب، لانه لو خد بالاسباب يبقى معنى كده ان ده قطحا في توكله. لا، غلط. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين وسيد الاولين والاخرين. عندما هاجر من مكة الى المدينة اتخذ خريتا ليدله على الطريق، اتخذ عمرو بن فهيرة ليمحو اثار الاقدام. وبمناسبة محو اثار الاقدام، بعض الناس بيظن ان في ادم كده معرفش في ال فين في السيد البدوي، ويقول لك ان الادم دي ادم الرسول. ادم الرسول مين يا ابني؟ انت جبتها منين دي ان شاء الله؟ فين السند والدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم دي رجله او ده اثر قدم النبي؟ الكلام ده كله باطل، ليس هناك دليل على صحته. نعم ايوه، ده بدعه وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم وكذب عليه صلى الله عليه وسلم. المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه في الهجره؟ اتخذ خريج، واتخذ عمرو بن فهيره عشان يمحى اثار الاقدام، واتخذ اسماء بنت ابو بكر الصديق علشان تجي له بالطعام والشراب هو ابو بكر الصديق. وابو بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي خد معاه صاحب في الطريق، ما مشيش لوحده، وبعدين مش استخبى في غار. كل ده عشان ايه؟ هو ده التوكل. التوكل ان هو النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان اللي هينقذه ربنا سبحانه وتعالى، لكن ما قالش بقى انا خلاص ربنا هينقذني يبقى ما اخدش بالاسباب. لا، ده اكبر خطا، ان كتير من الناس بيرفض الاخذ بالاسباب. قلنا ان من ركب السفينه مع نوح نجا، فالسؤال هل منا اليوم من يركب سفينه الشرع حتى ينجو؟ ما انت عايز تنجو زي ما المسلمين اللي كانوا مع نوح عليه السلام، ربنا نجاهم لما دخلوا السفينه فنجوا من الطوفان. انت برضو دلوقتي حواليك طوفان فتن ممكن يغرقك. كل ما تمشي في الشارع اتحداك لو مشيت متر واحد وما لقيتش امراه عاريه، اتحداك. فتمشي في الطريق تلاقي كاسيات عريان، تبص في التلفزيون كاسيات عريان، في الجورنال عشان تقرا الاخبار كاسيات عريان، في كل مكان الفتنه امتلأت، الكون امتلأ بالايه؟ بالفتن. ظهر الفساد في البر والبحر. ليه؟ ليه؟ بما كسبت ايدي الناس، كله بسببنا. طب وظهر ده ليه؟ ليذيقهم بعض الذي عمل. ده مش كل اللي عملوه، ده بعض بس. طب عشان ايه يا رب؟ لعلهم يرجعون. فاحنا بنقول عايز تنجو يبقى تركب سفينه الشرع. ايه سفينه الشرع دي؟ كلمتين اتنين، قال الله قال الرسول. تشوف اللي ربنا قاله ايه تعمله، واللي الرسول صلى الله عليه وسلم عمله تقلده فيه. اكتر من كده مش مطلوب منك. ايضا ربنا سبحانه وتعالى ترك السفينه بعد هلاك الكافرين، تركها وبعد انقاذ نوح ومن معه، ترك الله عز وجل هذه السفينه على جبل الجودي. سيبك بقى من اللي بيقولوه اهل الكتاب، لانه ثبت علميا وفي العصر الحديث، واللي اكتشف ده اجانب مش مسلمين، كفار مشركين وجدوا فعلا السفينه على جبل الجودي صدقا لما جاء فين؟ في القران. فدي كانت او فيها عده فوائد. اولا، اول فائده انها ايه للاقوام اللي جايين بعد كده. شوفوا السفينه وافتكروا هلاك قوم نوح. زي دلوقتي ما بتعدي على الاهرامات يبقى المفروض تفتكر هلاك فرعون، لما تعدي على المدن اللي هي بتاعت عاد وثمود وغيرها من الاثار، لما تعدي عليها المفروض تفتكر هلاك هؤلاء الاقوام. سبب هلاكهم ايه؟ المعصيه. يبقى تحذر انك تقع في المعصيه حتى لا تهلك، فتكون في يوم من الايام انت اثرا بعد عين، ويمر عليك الاجيال القادمه وعلى بيوتك وعلى مساكنك، فيمروا ويقولوا كان في يوم من الايام هنا ناس عايشين هلكوا بسبب المعاصي والذنوب. طب ليه تخد نفس التجربه؟ فترك الله عز وجل السفينه آية للناس حتى اليوم لعلهم يتذكرون، كما ان دوت في دليل صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وان هو لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. لانه جاب المعلومات دي منين؟ ده هو امي، لا كان بيقرا ولا يكتب. ثم حتى لو كان بيقرا ويكتب، وزي ما كتير من النصارى بيثيروا الشبهه دي ويقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم محمد ده خد واقتبس القران والدين بتاعه والشرع بتاعه اصلا من عندنا احنا، من الانجيل ومن التوراه. نقول لهم طب لو كان جابها، طب انتوا بتقولوا ان هي مش على جبل الجودي. طب هو قال ان هي على الجودي واكتشفت ان هي على الجودي، يبقى دوت لو بيألف او دوت بيقتبس ويجيب، كان يقتبس ويعدل واللي يعدله يطلع صح. طب هو كانش عرفه بالسفينة، ده هو كان عايش فين؟ في مكة، ما خرجش. اللي خرج وراح الطائف وراح فين؟ وراح المدينة. ويوم ما خرج في الإسراء والمعراج خرج لبيت المقدس، بس ما فيش أكتر من كده. فإيه علاقته بجبل الجودي؟ وش عرف النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام ده؟ ده دليل على إنه نبي صلى الله عليه وسلم. أيضا تعلمنا في هذه القصة أن من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. فرأينا أن قوم نوح لما كانوا في بادئ الأمر يعبدون الأصنام، وكان قومهم المشركون كانوا يقولون لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوك ونسرا، اللي هم الأصنام بتاعت الخمسة الصالحين اللي عبدوهم. طيب الخمسة دول كانوا أسميهم ايه؟ ود. فلما تركوا عبادة ود جعل الله عز وجل لهم منه الود لأنه الودود. فمن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منهم. تركوا سواع فأنجاهم الله عز وجل من عذاب الساعة. تركوا يغوث فكان الله عز وجل لهم من العذاب ومن الطوفان ومن الهلاك في الدنيا والآخرة هو المغيث سبحانه وتعالى. تركوا يعوق فلم يجعل الله عز وجل لهم في طريقهم من عن إيصالهم للجنة يعوق. فيش حد بيعوق طريقهم عن وصولهم للجنة. ازاي؟ لانه اهلك كل اللي كان بيقف قدامهم ويعوق طريقهم للايه؟ للجنة. هو عمل الطوفان ده ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى امر بالطوفان ليه؟ وامر السماء ان تمطر بماء منهمر ليه؟ وفجرنا الارض عيونا ليه؟ عشان حفنا قليلا من المؤمنين، صح؟ لكرامتهم على رب العالمين. ولما تركوا نسرا وعبادته جعل الله عز وجل لهم في الدنيا وفي الآخرة منه نصرا. عشان كده ناخد درس مهم نقول لابد أن تترك شيئا لله ليعوضك الله عز وجل خيرا منه. فاللي بيشتغل في حرام يسيبها ويشتغل في حلال وربنا يعوض أحسن منها ويرزقه ويبارك له. حتى وإن كان مرتبه في الشغل الحرام 1000 جنيه في الشهر وفي الشغل الحلال 200 جنيه في الشهر، انا اتحداك ان اللي بياخد 1000 يعيش سعيد زي اللي بياخد 200 وهي من حلال. بل بالعكس هتلاقي اللي عنده 200 دي ربنا مبارك له فيها. ازاي؟ ان طول الشهر مكفياه. اما اللي بياخد 1000 ده تبص تلاقيه بتطير منه. بتطير منه ازاي؟ لان هو شغال في الحرام. فتبص تلاقيه عمال ينفق على المرض، وبعدين اولاده ياخدوها ويضيعوها في الفاضي، ده يلعب ودوت يتفسح وده يخرج وده يضيع، كله في معاصي برضه لانها جايه من معصيه وبرضه منتهيه لايه؟ لمعصيه. فعشان كده بقول لك من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. ايضا تعلمنا ان النصر في النهايه يكون للحق، فانتصر طوفان الايمان على طوفان الكفر والعصيان والطغيان. وتعلمنا ان نهاية الغرق في الذنوب والمعاصي هي الغرق في بحار الفتن والغرق في بحار وطوفان، وفي القبر الغرق والعياذ بالله في العذاب، وفي الاخرة الغرق في النار. والجزاء من جنس العمل، زي ما هو غرق نفسه في المعاصي والذنوب والفتن لابد انه يغرق في عذاب النار في الاخرة. تعلمنا فن بناء الأسقف على البيوت وفن بناء السفن. تعلمنا أيضا شيء مهم هو عدم السؤال عن أشياء العلم بها يستوي مع الجهل بها. كنا عايزين نعرف السفينة طولها قد إيه؟ عرضها قد إيه؟ ارتفاعها قد إيه؟ كل ده يهم القضية فيه؟ هيهمنا في شيء؟ طب ليه ما إحنا ما عرفناش أثر في ديننا شيء؟ بعدنا عن ربنا؟ ما عرفناش ديننا؟ لا. يبقى أمور يستوي العلم فيها بالجهل ما تسألش أنت فيها بقى وتكحم نفسك. علشان قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. أيضا تعلمنا ورأينا أن زوجة نوح ظنت أن بيتها سوف يحميها من العذاب ومن الطوفان، وظن ابن نوح وهو يام أو كنعان على حسب الروايات أن الجبل سوف يحميه من الطوفان، لكن نوح عليه السلام قالها كلمة خالدة إلى يوم الدين: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فليست النجاة إلا في طاعة الله وفي اتباع شرع الله وأوامر الله دنيا وآخرة. واسأل نفسك، اللي دخن سيجارة كده اتبع أوامر الله وشرع الله؟ لا، حصل في الدنيا جاله سرطان وعمل عملية في القلب صح؟ وبقت رائحة سمه كريهة، والصالحين ابتعدوا عنه لأنهم مش عايزين يقعدوا معاه حتى لا يتأذوا من ريحته، وزوجته بتبغضه لما يقترب منها من ريحته، وولاده بيبعدوا عنه، بل ممكن يبقى لما يكون مخلف طفل صغير وعايز يشرب سيجارة يضطر يخرج يقف في البلكونة عشان ما يقعدش يدخن سيجارة جنب ابنه أو بنته. طب ايه اللي يجبرك ان انت تقعد تبعد عن راحتك وعن قطك وعن سريرك وعن بيتك عشان سيجارة؟ انت عبد السيجارة. ما تستغربش تقول لي انت ليه بتكفره ولا ليه بتخليه مش عبد لله وعبد للسيجارة؟ اقول لك لان مفهوم العبودية ايه، ارجع للغة العربية ودور في القاموس وفي المعجم معنى كلمة عبد. العبد يقال طريق معبد، يعني طريق مذلل وطئته الاقدام، اصبح سهل ان انت تمشي فيه، اما طريق تاني فيه مجموعة من الهضاب والسهول والانهار والاشجار والجبال والمحار والمحيطات، ده تعرف تمشي فيه؟ غير مسهل ليك في الايه؟ في المشي، فهو طريق غير معبد. فهمت معنى كلمة عبد؟ عبد يعني ذليل لمولاه، خاضع لأوامره، مطيع له، لا يطيع سواه. فاللي يطيع واحد يبقى عبده، مش انا اللي قلت، ده ربنا اللي قال. قال الله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. تعبدوا الشيطان ازاي؟ اصل طاعتك للشيطان عبادة ليه، فطاعتك لحد غير الله تبقى عبده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده ايضا في الحديث الحسن، على ما اذكر ان هو حسن يعني، او هو حسن او صحيح، المهم ان هو خرج من دائرة الضعيف، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدرهم والدينار. ليه؟ هو انا كنت بجيب الجنيه واحط المصلية واصلي له ركعتين واعبده؟ لا، هما العبد ازاي؟ بيطيعه، بيبذل الجنيه على اوامر الله، ممكن يفتح المحل في الوقت اللي فيه الاذان ويرفض يروح يصلي عشان ما يخسرش التجارة، يبقى عبد مين؟ عبد الدرهم والدينار. تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القطيفة والخميس، عبد هدومه وعبد شيابته ومنظرته. ازاي؟ ممكن يجي يقول لك اصل البنطلون مكوي، انا لو دلوقتي دخلت اتوضى المكوى بتاعتي هتتكسر، ولما اسجد هيتبهدل، والشياكة بتاعتي هتتأثر. تعس عبد القطيفة والخميصة، تعس وانتكس يعني اتقلب على راسه، واذا شيك فانتقص، ده دعاء، خلي بالك النبي كده بيدعي عليه، يعني كأن النبي بيقول يا رب لو دخلت فيه شوكة ما يلاقيش منقاش يشيلها بيه، واذا شيك فانتقص. عايز ايه اكتر من كده؟ فيبقى اهم شيء انك انت تطيع الله عز وجل عشان تبقى عبده فعلا. ايضا رأينا عطف نوح عليه السلام على ابنه وخوفه عليه رغم كفره. طب خايف عليه ليه؟ دي عاطفة الابوة بقى، عاطفة الابوة اللي ما بتفرقش بقى ما بين كافر ومسلم. هو كأب حاسس ان ابنه ده حتة منه، فشايف ابنه اللي هو حتة منه بتهلك قدام عينه، فيصعب عليه الامر، يبقى صعب. فكان نفسه بحنان الاب وبعلم النبي وبخوفه عليه انه يجي معاه يركب، لكن المشكلة ان الابن بسبب فترة المراهقة وبسبب بعده عن الشرع وبسبب عدم اتباعه للحق وبسبب قوته ظن ان هو ممكن ينجو، لكن ليس الامر كما يظن الكل. لا تأتي الرياح بما تشتهي السفن. فتعلمنا منها برضو ان الولد ده كان هينجو لو كان بر اباه وتعلم منه. وربنا سبحانه وتعالى يحب في مسألة البر، بل يتكلم ربنا عز وجل في القرآن الكريم يوصي في كثير من الآيات الأبناء بالآباء، لكن لم يوصي الآباء بالأبناء إلا في آية واحدة فقط، آية الميراث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ليه؟ اشمعنى يعني في الآية دي بالذات ربنا يوصي الآباء، مع ان طول المصحف كله ما ذكرش ما وصاش الآباء بالأبناء خالص، واشمعنى الآية دي؟ يوم ما يوصي في الآية دي علشان النفس بتميل للايه؟ للمال. فممكن واحد يحب المال اكتر من ابنه فيظلم ابنه في الميراث او بنته، فقال له لا، هوصيك هنا على ابنك في الفلوس. اما في الحنان مش محتاج انت توصية، لان غصب عنك انت كأب هتحبه مش بمزاجك، مفهومة دي؟ انما الابن مش طبعي في انه يحب الاب، فعشان كده كان محتاج توصية كتير بالايه؟ بالاب. بل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه ترجمان القرآن حبر الامة يقول، وده ترجمان القرآن خلي بالك، اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني علمه التفسير. جزاكم الله خيرا يا اخي، عم تعب نفسك. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه يقول ايه بقى؟ خلي بالك وتدور في المصحف كله من الجلده لجلده تلاقي الكلام ده فعلا. يقول: جاءت في كتاب الله ثلاث ايات مقترنه بثلاث لا تقبل احدها دون الاخرى. ركز في الكلام ده، الكلام ده ينقش من ذهب، الكلام ده مهم، بس بعد ما تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثاني، عبد الله بن عباس يقول ايه؟ جاءت في كتاب الله ثلاث ايات مقترنة بثلاث لا تقبل احدها دون الاخرى. قال الله: اطيعوا الله واطيعوا الرسول، فمن اطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. قال الله: اقيموا الصلاة واتوا الزكاة، فمن اقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل منه. قال الله: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. شفت قضية البر لدرجة ايه؟ حتى لو شكرت لله بس، شكرت له وما شكرتش ابوك امك لا يقبل منك. ده ربنا سبحانه وتعالى لو يعلم ان احنا في كلمة نعلمها اقل من كلمة مكونة من حرفين الف وفاء اف انها تقل الاباء لكان قالها لنا، بس هو سبحانه وتعالى يعلم ان احنا ما نفهمش اكتر من دي، بس هي دي اقل حاجة نفهمها، اللي هي كلمة مكونة من ايه؟ من حرفين، وخفيفة جدا ما فيهاش تعب في الفم، بص اف يعني حتى ما حاولتش ان انت تطبق شفايفك كمان ولا تحركها، انت فاهم قصدي ايه؟ ورغم ده شوف من رغم انها خفيفة دي ايه؟ قال لك: ولا تقل لهما اف ولا تنهرهم، يعني حتى دي قال لك ما تقولهاش برضه. ليه؟ تهلك. شوف ابن نوح عمل ايه؟ ايه اللي ضيعه؟ السبب الاساسي ايه والرئيسي؟ عدم بره لابيه وعدم طاعته له، فما اتبعش دينه فضاع. ايضا تعلمنا من قول الله عز وجل لنوح: اني اعظك ان تكون من الجاهلين. قلنا ازاي ربنا يقول لسيدنا نوح اللي شغال في الدعوة بس 950 سنة؟ ده مش عمر سيدنا نوح، خلي بالك، لان ده برضو خطأ في سفر التكوين في العهد القديم في الكتاب اللامقدس، هنناقش كل ده ان شاء الله دلوقتي. يعني هما بيقولوا ان سيدنا نوح عمره كله 950 سنة، ربنا قال لنا ان هو عمر الدعوة بس 950 سنة. فاهمني؟ المهم سيدنا نوح عمر الدعوة 950 سنة، يعني خبرة في الرسالة، يعني هو شغال رسول 950 سنة، يبقى جاهل ازاي ده؟ لا، قال لك العلماء اصل الجهل نوعين، في جهل بعدم وجود العلم بسبب عدم وجود العلم، وفي جهل بعد وجود العلم ومع العلم. الجهل اللي هو بعدم وجود العلم اللي احنا عارفينه، واحد ما يعرفش حاجة فهو جاهل بيها. اما الجهل اللي ربنا بيعز بيه نوح عليه السلام اللي هو الجهل اللي بعد العلم، يعني يا نوح انت عندك علم ان العلاقات ما بين العبد والعبد هي علاقة الدين مش علاقة الدم والنسب والرحم، فازاي انت تيجي تخاطبني يا نوح تقول لي انقذ لي ابني؟ ابنك من ايه؟ ابنك عشان خاطر من صلبك؟ طب وهي العلاقة بينك وانت نبي وانت عارف وعالم، العلاقة في ديننا ان هي تبقى علاقة نسب ولا علاقة دين؟ علاقة دين. طب يا نوح لما انت تطلب ابنك يبقى انت كده ايه؟ من الجاهلين؟ فقلنا منها فايدة عظيمة جدا، وهي اوعى كابناء اوعى تقول لي انا ابويا شيخ هينفعني، محدش هينفعني. اسماء بنت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وارضاها ابوها النبي مش هينفعك، يا فاطمة بنت محمد اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيء. ده كلام ولا كلام النبي؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المسألة مش مسألة نسب. ثم ناخد منها فائدة تانية، وهي انك اوعى تكون بتظن ان ابنك اللي هو يترك دين الله وما بيصليش والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، تظن ان ده ابنك. لا مش ابنك، لا مش ابنك، وان كان في البطاقة وفي الاوراق الرسمية ابنك، وان كان في العادات بتاعت المجتمع عارفين ان هو ابنك من صلبك، لكن في صلة الرب اللي هتوصلك بربك هو مش ابنك، ده عدوك. ليه؟ لان ده هيجي يوم من الايام ولابد ان هو يعطلك عن طريق وصولك لربنا، لابد. تبص تلاقيه ان هو يطلب منك طلبات، ممكن يعمل منك اي يعمل فيك اي شيء بحيث ان هو يعطلك عن انك توصل لله سبحانه وتعالى، يشغلك ان انت ما تقعدش تيجي تحضر درس في المسجد، تضطر ان انت قاعد جنبه تراقبه عشان تشوفه لحسن ينزل يشرب هيروين ولا كوكايين ولا حشيش ولا يتصاحب على فلان ولا، صح ولا لا؟ مش ده واقع؟ هتضطر قاعد مراقبه وكل شويه، بدل ما يبقى ذهنك صافي انك انت تقرا قران ولا تتعبد للرحمن، هتبقى عمال تفتش في كتبه وتفتش في دفاتره وتشوف اصحابه وتدور في موبايله وعمال تشوف مين اللي بيروح له ومين اللي بيجي له، فاصبح قضيتك هو الشاغله، صح ولا لا؟ وان كان المطلوب انك تعمل كده، بس من البدايه لو انت حاولت انك تراعي الله سبحانه وتعالى فيه ربنا يصلحه لك، بس الكلام ده بعد ما تصلح نفسك مع ربك. وكان ابوهما صالحا، سبب نبي وولي، ها ولي اللي هو الخضر ونبي اللي هو موسى عليه السلام، الاثنين يشتغلوا بنيين عشان يبنوا جدار عشان خاطر ايه؟ عشان تحتيه كنز مال لايه؟ لاطفال ايتام. انت عارف الامام القرطبي بيقول لك في تفسير الايه دي بيقول لك في قول الله عز وجل وكان ابوهما صالحا، عارف ابوهم ده ايه؟ تقريبا على ما اذكر قال ابوهم ده كان اسمه تارح، مش مهم الاسم، المهم قال لك ابوهم ده مش ابوهم، قال لك ده الجد السابع. شوف بقى الجد السابع صالح تسبب في انقاذ مين؟ يبعت لهم ربنا نبي وولي عشان ينقذ لهم الناس. فعشان كده بقول لك رب نفسك مع ربك يربي لك ابنك وزوجتك. ركبوا السفينة في يوم 10 محرم كما جاء ذلك عند ابن كثير في التفسير. المسلمين ركبوا مع نوح عليه السلام السفينة امتى؟ يوم 10 محرم، وصاروا فيها 150 يوم، واستقرت على جبل الجودي. استقرت عليه قد ايه؟ فضلت عليه شهر عقبال ما الميه جفت من الارض. وخرجوا منها انت بقى في يوم عاشوراء من المحرم. ولذلك كان الانبياء يعظمون يوم عاشوراء، نوح عليه السلام وموسى عليه السلام يوم ان نجاه الله عز وجل وقومه بني اسرائيل من بطش فرعون، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان بيصوم، والحديث صحيح على ما اذكر تقريبا هو صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم يوم عاشوراء قبل ان يهاجر من مكة الى المدينة. ولما هاجر من مكة للمدينة لقى اليهود يصوموا ايضا يوم عاشوراء، فقال لهم لما تصومون هذا اليوم؟ قالوا ذاك يوم نجى الله عز وجل فيه موسى من بطش فرعون فنصومه شكرا لله. خلي بالك الشكر لله بيكون بايه؟ بالطاعة وبالعبادة بالصوم. فنصومه شكرا لله، ما جابوش بقى ها؟ ما جابوش حلوية وسمسمية وفولية وعملوا مولد، لا ده احتفلوا وصوم. بس مش ده معناه انك انت برضو يوم مولد النبي تقوم تصوم ها؟ تقول لي خلاص مش هاكل حلوية وسمسمية وبعمل ايه؟ وصوم، لا تبقى عملت بدعة برضو. انت فاهم قصدي ايه؟ انما ممكن تصوم يوم اثنين وخميس اه. المهم المقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ قال لهم نحن اولى بموسى منكم، ده احنا اللي اتبعنا موسى انتوا اللي حرفتوا. فصاموا وامر المسلمين بالصيام، انما الاول في مكه كان بيصوم لوحده صلى الله عليه وسلم، فامر المسلمين بالصيام وقال لو عشت الى قابل السنه الجايه لاصومن التاسع والعاشر من المحرم. ليه؟ عشان مخالفة لليهود. لكن توفي صلى الله عليه وسلم فلم يصومه، فبقت السنة ان احنا ايه؟ نصومه. وذكر الامام الشافعي في كتابه الام ان انت ممكن تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر مخالفة لهم وتحصينا للاجر والثواب ان شاء الله. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال جملة جميلة قوي، قال ايه؟ لو عشت الى قابل لاصومن التاسع والعاشر. قال جملتين حلوين قوي، قال لو عشت على ما اذكر يعني نص الرواية، وان ما كانش في الرواية كلمة لو، فهي في كتير من الروايات برضو ايه لو، زي مثلا السيدة عائشة قالت لو استدبرت من امري ما استقبلت ما كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غسله الا نساءه. يعني مقصود ان في كتير من الناس يقول لك ايه ده لو دي بتفتح عمل الشيطان، وان لو دي ماشي، ما النبي صلى الله عليه وسلم حذر من كده، بس انهي لو فيهم؟ لو بتاعة الماضي مش لو بتاعة المستقبل، افهم دي مهمة. يعني انت بتقول لي لو جيت تزورنا بكرة انا هعزمك مثلا على ايه؟ خروف. لو دي بتدل على ايه؟ على المستقبل، خلاص دي ما فيهاش مشكلة. انما لو اللي تفتح عمل الشيطان انهي؟ بتاعت الماضي. تقول ايه؟ ياه انا لو كنت جيت امبارح كنت لحقت كذا. طب ما خلاص يا ابني اليوم انتهى والقدر خلاص ربنا قدر كده، انت عمال بتقول ليه كده؟ ما ده معناه ان انت مش عاجبك الموضوع، فهي دي بقى اللي غلط. فهمت الجزئية دي؟ الحاجة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اصوم التاسع ليه؟ عشان مخالفة ليهم. طب النبي عايز يخالفهم في عبادة وانت مش عايز تخالفهم في عاداتك وتقاليدك وانت كل حاجة متشبه بيهم؟ ده انت يا اخي كل يوم في القرآن بتقول ولا الضالين، وبتقول غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم اللي هم اليهود، ولا الضالين النصارى، بس مش بس النصارى واليهود، لا حتى المسلم اللي يشابههم في افعالهم ملعون ومغضوب عليه. فاليهود كانوا بيتعاملوا بالربا، فاللي بيتعامل بالربا زيهم. اليهود كانوا بيعاروا نساءهم، فاللي يعار نساءه زيهم. اللي ما يمشيش ورا الدين الحق ويقعد متذبذب يمشي ورا الجماعه دي ولا ورا الجماعه دي، يمشي هنا ولا هنا، يلخبط في الدين، يبتدع، يالف، يبقى ضل زي ما النصارى بتضل. فاحذر ان انت تتخذ خطواتهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى امرك انك انت في الصلاه كل يوم في الخمس صلوات الفجر اثنين بتصلي في كل ركعه بالفاتحه، ولا تصح الصلاه بدون قراءه الفاتحه الا الواحد بس اللي هو المسبوق اللي دخل لقى الامام راكع فيركع معاه، والا لشخص تاني اللي لسه مثلا اجنبي ولسه داخل في الاسلام النهارده وبدأ يصلي فما هوش حافظ الفاتحه، فممكن يقول بدلها ذكر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. بس دول الاثنين بس اللي ايه؟ تسقط عنهم الفاتحه. فالمقصود ان ربنا سبحانه وتعالى امرك انك انت في الصلوات الخمس كل يوم تقول تقرا الفاتحه ويتكرر فيها معاك 17 مره غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني اوعى تتبع دول ولا دول. ايضا تعلمنا من قصه نوح عليه السلام ان الله سبحانه وتعالى غير نظام الكون كاملا في اليوم ده. السماء كانت بتمطر مطر عادية فوق لقوها ايه؟ كافواه القرب بماء منهمر. الارض اللي هي ثابتة ومسدودة كده ما فيهاش فتحات فوق لقوها انفجرت بقت عيون، وفجرنا الارض عيون. وبعدين مية السماء مع مية الارض فالتقى الماء على امر قد قدر مقدر بكمية كبيرة. طيب كل ده ليه؟ انقلاب الموازين دي ليه؟ عشان مجموعة صغيرة من المؤمنين. ان الله يدافع عن الذين امنوا. وربنا سبحانه وتعالى توعد فقد اذنته بالحرب، اللي هو مين؟ من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. وانت عشان تبقى من اولياء الله تعمل حاجتين اتنين. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا، ادي الشرط الاول، وكانوا يتقون، ادي الشرط الثاني. فانت عايز ربنا يدافع عنك؟ عايز ما يبقاش في خوف عليك ولا تحزن؟ عايز ربنا ممكن يغير نظام الكون عشان ينقذك؟ تبقى من الايه؟ من الصالحين، من المتقين، من اولياء رب العالمين. والدليل برضه عليها من الحديث، الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فملت نفسهم معصيه وسال عن اعلم اهل الارض فدلوه على راهب. القصه الى اخرها الحديث. الراجل ده بقى في نهايه الحديث خالص، في نهايته، عارف ايه اللي حصل؟ الحديث له روايات كتيره مختلفه. في نهايته ان الراجل دوت فوجئ، لقى سكرات الموت بتجيله وهو في الطريق قبل ما يوصل البلد اللي هو ارادها. فعمل ايه؟ رواية بتقول انه نأى بصدره، يعني رمى نفسه كده عشان صدره يقرب من ارض الطاعة وارض الصلاح اللي هو رايحها، فدخل فيها الشبر فرقت معاه. في رواية تانية ان الله عز وجل امر هذه اللي هي ارض الصلاح ان تقربي، وامر تلك هذه اللي هي ارض المعصية ان تبعدي. ايه ده ايه ده؟ يا ربنا امر الايه؟ الارض، قال لها بعيدي، والارض دي قال لها قربي. طب مش الارض دي عليها بحار وعليها جبال وعليها انهار وعليها سيول وعليها اشجار وعليها حيوانات وطيور وبيوت وناس وكل الحاجات دي كلها على الارض؟ كل ده اتحرك عشان راجل حب يتوب. مش عايزين احنا نتوب؟ ما تيجوا نعلنها دلوقتي كده. انا هسيبكم نص دقيقة 30 ثانية، كل واحد فينا في 30 ثانية دي هنسكت دلوقتي فيها، تقعد تفكر في داخلك كده عن ذنوب انت عاملها وذنب انت دايما مصر عليه وكل يوم بتكرر معاك، اقعد توب منه دلوقتي. ايضا تعلمنا من قصة نوح عليه السلام ان نكون مثل نوح عشان ربنا يذكرنا زي ما ذكر نوح. ازاي ربنا ذكر نوح؟ قال ايه؟ انه كان عبدا شكورا. انت بقى ما نفسكش تبقى فيك الصفة الجميلة دي؟ شكورة، شكور على وزن فعول، صيغة مبالغة من الشكر، ده يدل على كثرة الايه؟ الشكر. فتشكر ربنا في السراء والضراء، تحمده على السراء وعلى الضراء. ليه؟ لان اللي انت شايفه في نظرك ان هو ضراء هو مش ضراء، هو سراء بس انت مش واخد بالك. بدليل، بدليل هديك مثال بيتكرر في حياتنا احنا وبنشوفه. ابنك او بنتك صغير وراح مثلا بلع ايه؟ بلع خاتم، مسك خاتم ذهب مثلا بتاع امه ولا حاجه وهيبلعه، او بلعه فعلا وجي وقف عند زوره كان هيموت. فانت بتعمل ايه؟ بتحاول ان انت تخبطه بحيث ان انت تطلعه منه. طب لما طلعته منه انت متنرفز وخايف، بعد ما طلعته وانقذته بتعمل فيه ايه؟ بتضربه. طب ضربته ليه؟ ده كان المفروض تطبطب عليه، الولد تعبان صح؟ انت خايف عليه؟ لا، انا بضربه عشان ما يكررهاش تاني. اما ياخد بلاش دي بلاش دي، هديك مثال اوضح اكتر. انت ماشي، احنا المسجد على الشارع اهو. انت دلوقتي يا سيدي بعد ما صلينا مثلا عشاء خارج من المسجد، خارج واحد واقف على الطريق هنا، واقف مثلا بيتكلم في الموبايل بتاعه سرحان، وعربية جاية سواق العربية بيحكي مثلا مع اللي جنبه مش واخد باله، وجاي هيخبط ده ويموته، هيدوس على تحت العجل، وانت خارج من المسجد ده هما ملتين مش شايفين بعض، بس انت لامح المنظر، هتعمل ايه؟ جريت مرة واحدة رحت زي الراجل، وقع على الارض اتعور وشه وجسمه اتعور، صح؟ طيب بعد العربية ما تعدي الراجل ده هيقوم يعمل ايه؟ هيتخانق معك ولا يشكرك؟ ده انت عورت يا عم، يشكرك ازاي؟ تقول لي اه اصل قضاء اخف من قضاء، يقول لك اما اتعور واعيش احسن ما اموت تحت العجل. انت فهمت قصدي ايه؟ عرفت الصوره ازاي؟ فربنا سبحانه وتعالى بقى يرى ان انت مش شايف، انت شايف ان هو ضرر، بس هو مش ضرر، هو خير، بس انت اللي مش واخد بالك. فنكون زي نوح عليه السلام، كان عبدا شكورا عليه السلام، ايضا لم يكن رسول. تعلمنا ده من قصه نوح عليه السلام، انه لم يكن رسول ولا نبي بعد نوح الا من ذرية نوح عليه السلام، كما كان ابراهيم عليه السلام ابو الانبياء، فايضا نوح عليه السلام يعتبر ابو الانبياء. سيدنا نوح عليه السلام زي ما كان ادم هو ابو البشر، فنوح عليه السلام يعتبر برضه هو ابو البشر، وده قلنا تفصيلا، ودي من كرامات الله عز وجل لنوح عليه السلام، لانه تعب فعلا مع قومه 950 سنة. لا ده ايه 950 سنة؟ ده الدعوة. وطبعا اي نبي او اكثر الانبياء الا طبعا يحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام وبعض الانبياء اللي هم اوتوا النبوة صغار في السن، فاكثر الانبياء كانوا بيؤتوا النبوة امتى؟ عند 40 سنة، عند كمال النضج العقلي والرجولة والتمام في كل شيء. يبقى نوح عليه السلام عاش 40 سنة كمان تعبان نفسيا، لانه عمال شايف قومه مالهم بيعبدوا الاصنام، بس هو ما بيتكلمش او ما عندوش ان هو حجة انه يتكلم بيها او يقول لهم الصح من الغلط، لانه ما معهوش رسالة. فاهمني؟ يعني ضيف بقى انت ال 40 على ال 950 يبقوا كام؟ يعني يعتبر 1000 سنة تعبان مع قومه 1000 سنة. عشان كده كان ده كرامة لله سبحانه وتعالى ان هو يذكره ان هو عدا ايه؟ شكورة، وان هو يبقى ابو الانبياء، وان هو يبقى ابو البشر، وان احنا نحكي قصته في 4 شهور. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب نقول وصية نوح عليه السلام، وبعدين نشوف بقى مقارنة ما بين الكتاب اللا مقدس اللي بيسموه مقدس وهو مش مقدس اساسا، وما بين القرآن، عشان تعرف نعمة الإسلام اللي انت فيها. المهم تعال نشوف وصية نوح عليه السلام. نوح عليه السلام قبل موته، قبل أن يموت عليه السلام، وصى بوصية. قبل ما نقول وصية، احنا قلنا سريعا كده ان من فضائل نوح عليه السلام انه اول رسل الله الى الارض، وان الله عز وجل اثنى عليه انه كان عبدا شكورا، وانه احد اولي العزم الخمسه من الرسل الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه، وان الله سبحانه وتعالى استجاب لدعائه ونجاه من الكرب العظيم، وان الله سبحانه وتعالى جعل في ذريته النبوه والكتاب، وان ربنا سبحانه وتعالى جعله ابو الانبياء، وان جعله ابو البشر، وانه جعل له معجزه طول عمره السنين دي كلها، وانه جعل له برضه معجزه ان التنور يفور بالماء. وفر التنور، انت عارف ايه هو التنور؟ الفرن اللي بيخبزوا فيه. هو الفرن ده اصلا بتحط فيه النار ولا الميه؟ النار. طب ازاي يطلع ميه؟ خد بقى الفايده الجميله قوي دي منها، واللي اتعلمتها برضو من الشيخ محمد حسين يعقوب في شرحه لكتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله عليه. يقول لك ايه؟ يقول لك ان فار التنور، فار التنور، فار بالميه، تتعلم منها فايدة مهمة جدا قوي، وهي ايه بقى؟ ان انت احيانا تظن ان النجاة او ان الخير او ان الشيء اللي انت عايزه يأتيك من مكان، لكن قد يأتيك من مكان تاني خالص مش في بالك. لان الله سبحانه وتعالى اراد ده. فاهمني؟ يعني نوح عليه السلام ايه العلامة اللي تجيله على ان هيحصل طوفان؟ مية، تخرج له مية. طب تخرج له منين؟ من الارض، او يلاقي منسوب المياه بتاعت البحار والمحيطات مثلا والانهار ترتفع، ورغم اصلا ذلك ما كانش اصلا عندنا بحار ولا محيطات ولا انهار. المهم يعني حاجة لها علاقة بالمية، انما ان الفرن بتاع الخليل اللي بيطهو فيه العيش والخبز والطعام اللي فيه النار تخرج منه المية وهي دي العلامة؟ فقد يأتيك الفرج من حيث لا تشعر. اتعلم برضو دي فايدة مهمة، قد يأتيك الفرج وتأتيك النجاة ويأتيك الرزق ويأتيك ما تريد وأفضل مما تريد من حيث لا تشعر ولا تظن. ويأكدها برضو قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجة وإيه؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب، من مكان ما يعرفش هو جاي منين. تعال بقى نشوف وصية نوح عليه السلام قبل موته. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد والحاكم وصححه وأقره الذهبي والحديث الصحيح إن شاء الله، عن عبد الله بن عمر أنه قال رضي الله عنهما كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل البادية، رجل جاي من الصحراء، عليه جبة سيحان مزرورة بالديباج، لابس ايه؟ حاجة زي عباية معمولة بحرير فخمة، لبس ايه؟ فخم وغالي قوي. والراجل ده منين؟ من علية القوم ولا راجل جاي عادي كده من الاعراب، من الناس اللي هي العادية خالص الفقيرة اصلا؟ من البادية، راجل عادي، يعني راجل زي راعي غنم مثلا عايش في الصحراء، جاي لابس لبس ايه؟ لابس بدلة احدث موديل مثلا، يعني معمولة في باريس. تفهم قصدي ايه؟ فقال ألا إن صاحبكم هذا، ده مين اللي بيتكلم بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما شاف الراجل كده قال ألا إن صاحبكم هذا قد وضع، حط نزل، ها؟ قد وضع كل فارس ابن فارس، أو قال يريد أن يضع كل فارس ابن فارس ورفع كل راع ابن راع. يعني ايه؟ يعني خلى الراعي بقى يعني الناس تبص له وتضرب له تعظيم سلام، والناس اللي هي اصلا محترمه ما عندهمش مثلا الامكانيات انهم يجيبوا اللبس ده اصبحوا ايه؟ الناس مش هتحترمهم. قلب الموازين. فهمني دي؟ انت خلي بالك ده يعتبر من الكذب ده والكلام ده قلناه مين؟ في قصه ادريس عليه السلام. ده يعتبر من الكذب ليه؟ ان واحد اصلا ما هوش طبيب ويلبس زي الاطباء او يتعامل مع الناس على انه طبيب، ده كذب. فاهم قصدي ايه؟ لو واحد مثلا عجوز كبير في السن وصبغ شعره اسود ده كذب، عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم برضه نهى عن الصبغ باللون الاسود، وهكذا. فده يعد من الايه؟ من الكذب، ويعد من قلب الموازين في المجتمع. ما ينفعش يضع مكانة الإنسان المرتفعة ويرفع مكانة الإنسان الوضيع. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته، خده كده من هدومه صلى الله عليه وسلم، وقال ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ تلبس لباس لبس بتاع واحد ما عندوش عقل، ما بيفهمش. ثم قال إن نبي الله نوحا عليه السلام، خلي بالك بقى الشاهد اهو، النبي صلى الله عليه وسلم هيذكر ايه بقى؟ قصة نوح في الوقت ده، في اللحظة دي هيذكر مين؟ قصة نوح عليه السلام. فقال إن نبي الله نوح عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه، وده الشاهد بقى الوصية اهو، إني قاص عليك وصية. بيقول لي يا ابني أنا هوصيك وصية قبل ما أموت، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بحاجتين وأنهاك عن حاجتين. آمرك بلا إله إلا الله، ما تقولوا لا إله إلا الله. ليه بيأمر بلا إله إلا الله؟ وليه انا قلت لك قل لا اله الا الله؟ فان السماوات السبع والاراضين السبع لو وضعت في كفه، كفه ميزان، ووضعت لا اله الا الله في كفه رجحت بهن لا اله الا الله. شفت بقى؟ تخلي السماوات والارض باللي فيها بالكائنات دي كلها والمخلوقات توضع في كفه ميزان، ولا اله الا الله توضع في كفه ميزان، ترجح كفه لا اله الا الله. ويؤكد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلى الله عليه وسلم: ينشر للعبد يوم القيامه 99 سجلا كلها مد البصر مليانه سيئات وذنوب ومعاصي. تخيل معايا المشهد ده، تخيل معايا 99 سجل، يعني دفتر كبير، السجل الواحد الصفحه منه طولها لحد اخر ما عينك تجيب. شوف، يبقى الصفحه دي طولها قد ايه؟ يبقى السجل طوله قد ايه وعرضه قد ايه؟ يبقى ال 99 سجل قد ايه؟ يبقى الذنوب قد ايه؟ الراجل ده يروح فين؟ جهنم. ده جهنم شويه عليه كمان، صح؟ فالراجل ساعتها يوقن بايه؟ بالهلاك. فخلاص يقول لك بس انا ضعت، طيح جهنم. فيسمع النداء انه لا ظلم اليوم، وان لك عندنا بطاقه. بطاقه، شوف البطاقه، كارنيه، حاجه صغيره كده، بطاقه. فيقول ايه؟ وما تصنع تلك البطاقه امام تلك السجلات؟ فيقال: لا ظلم اليوم. هي مش دي ليك؟ تتحط في ميزان حسناتك، وده اللي عليك 99 يتحط في ميزان سيئاتك، هي برضه ده حقك. فتوضع البطاقه فتطيش السجلات. انت عارف يعني ايه تطيش؟ من تقل البطاقه طارت بالكفه كلها، يبقى معناها ان البطاقه ايه؟ اتقل بكتير. فاذا مكتوب فيها لا اله الا الله قالها يوما خالصه من قلبه. عرفت ليه سيدنا نوح كان بيوصي بالوصيه قبل ما يموت؟ عشان ينقذ ولاده، وعشان ينقذنا احنا كمان. دي اول وصيه، ده لسه اول امر. امرك بلا اله الا الله. فان السماوات السبع والاراضين السبع لو وضعت في كفه ووضعت لا اله الا الله في كفه رجحت بهن لا اله الا الله. ولو ان السماوات السبع والاراضين السبع كنا حلقه مبهمه، شفت مثلا الدبله او الخاتم، حاجه صغيره كده مرميه، ها، ملقاه مرميه مبهمه، ما حدش مديها اهتمام، هي ايه دي بقى اللي قد الحلقه؟ السماوات السبع والاراضين السبع لو كانت قد حلقه كده مبهمه ضمتهن لا اله الا الله. يعني كلمه لا اله الا الله تسعها كمان، يعني لا اله الا الله اكبر من السماوات والارض وما فيه. طيب، وسبحان الله وبحمده فان بها صلاه كل شيء. صلاه كل شيء يعني العمود اللي انت هتسند عليه ده، هو دلوقتي بيصلي، بيصلي ازاي؟ بسبحان الله وبحمده، والعمود برضه اللي انت ساند عليه، والسجادة اللي تحت رجلي دي، والكرسي اللي انا قاعد عليه، كل شيء. واللي يأكد ده قول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. مين يعرف ختام الآية؟ إنه كان حليما غفورا. هقول لك فايده مهمه قوي. اي ايه تلاقيها في القران ختمت بكلمه حليم، اعرف ان كان في عقاب يستحقه العبد وربنا ما عاقبوش بيه. هتقول لي: الله، طب دي قاعد تتكلم عن التسبيح، فين العقاب؟ ايه دخل العقاب ولا فين الذنب اللي الواحد اذنبه هنا؟ وركز معايا في الايه بس بعد ما تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا للامانه العلميه ما تعلمته من الشيخ ابو اسحاق الحويني رحمه جزاه الله خيرا. يقول لك ايه بقى؟ يقول لك: وان من شيء، يعني كل شيء يسبح بايه؟ بحمد الله سبحانه وتعالى. ولكن القضيه ان احنا اللي مش فاهمين تسبيحهم، مش سامعين ولا عارفين. فكان المقتضى ان زي ما كل شيء بيسبح ان احنا نسبح، بس المشكله عشان احنا ما بنسبحش نستحق العقاب، صح ولا لا؟ وعشان احنا نستحق العقاب، بس ربنا غفور فحلم علينا بحلمه فلم يعاقبنا بتقصيرنا في تسبيحه. فهمتها؟ يبقى المفروض نعمل ايه بقى؟ نكسر من التسبيح. ليه؟ عشان في قضية تانية دلوقتي سيدنا نوح يقول عليها مهمة جدا في التسبيح. خلي بالك، ده هو قال لك اول حاجة وسبحان الله وبحمده فان لها صلاة كل شيء، ودي اتكلمنا عنها تفصيلا ايه صح؟ طيب الحاجة التانية بقى ايه؟ في كلمة سبحان الله وبحمده وبها يرزق الخلق. عايز ربنا يرزقك؟ قول سبحان الله وبحمده. خلي بالك من الوصية دي عند موت سيدنا نوح. طب وهو عايش قال لك برضه عايز ربنا يرزقك؟ استغفر. خدت بالك؟ يعني سيدنا نوح اداك ايه؟ علاجين لضيق الرزق. قال لك عايز توسع الرزق؟ عايز المال يجيلك؟ عايز يتوسع عليك رزقك؟ اعمل حاجتين، كثرة الاستغفار، ها، ويمددكم باموال وبنين، وتقول سبحان الله وبحمده لان بها يرزق الخلق. ها اتعلمنا كده كام حاجة مهمة دلوقتي في وصية سيدنا نوح. احنا لسه ما خلصناش الوصية، ده لسه الحاجتين اللي بيؤمر بيهم اللي هي ايه بقى؟ لا اله الا الله وسبحان الله وايه وبحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك في الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده. هو ده الشيء ده سبحان الله العظيم. خد كمان حديث تاني برضه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. نعم. معلش الصوت مش واضح، حضرتك بتقول ايه؟ ايوه. ايوه ايوه ايوه، هي القصه من الاسرائيليات عن موسى عليه السلام، واحنا نقف معاها لا نكذبها ولا نصدقها، لكن ما دام ان هي فيها مساله الذكر والتسبيح وتوافق ما جاء في شرعنا فان شاء الله ايه نقولها للاستئناس وليس للاستدلال. معايا؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم الاحاديث في مساله التسبيح ايه كثيره، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من السنه انك انت بتقول اذكار الصباح والمساء وفيها الايه التسبيح ايضا. بل في مسألة المعجزات واكبر معجزة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي الاسراء والمعراج، ها، في حياته، ده طبعا هي اكبر معجزة، معجزة القرآن، بس انا اتكلم على المعجزات التانية. تبص تلاقي ربنا بدأ السورة بايه؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنرياه من اياتنا انه هو السميع البصير. ايه ده؟ بدأت الآية بايه؟ سبحان. فاهمني؟ لان التسبيح ده امر مهم جدا. طب يلا بقى، طب يا عم الشيخ ما تفهمنا يعني ايه معنى كلمه سبحان؟ اصل احنا كل ما نشوف حاجه جميله نقول ايه سبحان الله، ما عايزين نعرف بقى بالمعنى، معنى كلمه سبحان يعني ايه؟ سبحان يعني انزه الله عز وجل عن كل عيب وعن كل نقص وعن كل ما يشينه، فهو سبحانه وتعالى الكامل الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص ولا عيب، لانه هو القدوس سبحانه وتعالى، فهو كلمة سبحان. المهم وجه بعد كده نوح عليه السلام قال قلت او قيل يا رسول الله هذا، خلي بالك بقى معايا، نوح عليه السلام كمل في الوصية بتاعته قال عن مسألة لا اله الا الله، فقال عليه السلام امرك باثنتين وانهاك عن اثنتين، امرك بلا اله الا الله فان السماوات السبع والاراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا اله الا الله في كفة رجحت بهن لا اله الا الله، ولو ان السماوات السبع والاراضين السبع كن حلقة مبهمة ضمتهن لا اله الا الله وسبحان الله وبحمده فان بها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. كل ده وضحناه. وانهاك عن الشرك والكبر، نهى عن حاجتين بقى اللي هما ايه؟ الشرك والكبر. فقال عبد الله بن عمر قلت او قيل يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه، عرفنا الشرك، فما الكبر؟ عشان نحذره ان يكون لاحدنا نعلان حسنتان لهما شراقان حسنان، ان اكون لابس جزمه لمؤاخذه يعني حذاء كده موديل حديث ومتورنش وبيلمع وحلو يعني. قال لا، قال هو ان يكون لاحدنا حله يلبسها، يكون لابس بدله حلوه وشيك كده ولا جلابيه كويسه. قال لا، قال هو ان يكون لاحدنا دابه يركبها، يكون راكب الحصان ولا الفرس ولا الجمل ولا راكب عربيه احدث موديل. قال لا، قال هو ان يكون لاحدنا اصحاب يجلسون اليه، له اصحابه كده بيحبوه بيتجمعوا حواليه، فهو كده يبقى ده من الكبر. قال لا. قلت يعني عبد الله بن عمر او قيل يعني النبي اتسال من حد تاني يا رسول الله فما الكبر؟ طب ما امال الكبر؟ طيب قال سفه الحق وغمط الناس، انك ترفض الحق لو جالك من اي حد كبير او صغير، تتعالى على الحق او تكابر على حق لانه بيخالفك، وغمط الناس يعني انك تتعالى على الناس، تقول فلان ده فلان ده ايه يعني، ده فلان ده شغال كذا، فلان ده ده فلان ده شوف بص بص لابس ايه، فلان ده هو فلان ده شعر جابه ليا، ده شوف مكانته شوف مكانتي، هو ده عارف ايه هو الكبر؟ سفه الحق وغمط الناس. الوصية واضحة ولا نقراها تاني سريعا؟ ها واضحة كده. خلصت قصة نوح عليه السلام بالفوائد في هذه القصة. طيب تعال بقى نشوف اتقال ايه عن نوح عليه السلام. ما احنا في القصة بتاعت نوح عليه السلام وردت عندنا مسألة ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. عايزين نعرف بقى ايه هو شأن نوح عليه السلام ووصفه وقصته في التوراة والانجيل، وايه قصة امرأة نوح، وايه قصة امرأة لوط، ونعرض جزء بسيط كده عن موقف تعرض ليه سيدنا لوط في الكتاب الايه، في الكتاب اللامقدس، ونشوف المقارنة ما بين ده والقرآن. يبقى دلوقتي ان شاء الله استفدنا من وصية نوح عليه السلام ايه قبل موته. استفدنا ان لا اله الا الله تعدل السماوات والارض وما ومن فيها، فنكثر من لا اله الا الله. تعلمنا ايضا ان سبحان الله وبحمده يرزق بها الخلق، فنكثر من قول الله عز وجل سبحان الله وبحمده. تعلمنا ايضا ان الكبر هو سفه الحق وغمط الناس. تعلمنا ايضا ان من لبس لباس الامراء ولباس الفوارس ولباس الاغنياء ولباس الشرفاء وهو راع فقد وضع الفوارس ورفع الرعي. تعال بقى نشوف الكتاب اللامقدس في الاول. بس يا جماعة بالنسبة للكتاب اللي هم بيسموه الكتاب المقدس، الكتاب ده بينقسم الى كتابين، حاجة اسمها عهد قديم وحاجة اسمها عهد جديد. العهد القديم ده مقسم لاسفار، سفر التكوين، سفر التثنية، سفر الخروج، فاهم قصدي، ومزامير. ده المقصود بالعهد القديم اللي هو التوراة يعني اللي نزلت على سيدنا موسى. اما العهد الجديد فهو مقسم لاناجيل، انجيل لوقا وانجيل يوحنا وهكذا، اللي هو مقصود بمين؟ الانجيل على عيسى عليه السلام. المهم لما تفتح العهد القديم في الكتاب المقدس تحديدا في سفر التكوين في الاصحاح الخامس في الفقرة 28، انا مش ناقل لك الاصحاح كامل، انا مش هقول لك الاصحاح كامل يعني لان هو طويل. سفر التكوين ده اصلا سفر كبير جدا، او معنى كلمة سفر عشان برضو الناس تبقى فاهمة يعني ايه سفر. ما برضو ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل اليهود كمثل الحمار يحمل اسفارا، فمعنى الاسفار جمع سفر، والسفر هو الكتاب، الكتاب الكبير. فسفر التكوين يعني معناها كتاب ايه؟ التكوين. المهم في سفر التكوين انا هقول لك فقرات، لان انا واخد بعض الفقرات بس هقولها بالاصحاح وبالفقرة عشان خاطر ايه لو حد عايز يرجع، مش حد عايز يرجع وانت ترجع، واي حد يروح يفتح الكتاب، الكتاب بتاعهم ده مش اي حد يفتحه ولا يقراه، خلي بالك ماشي، لابد انك تكون دارس. ها بس انا بقول كده يعني ايه عشان اعرفك يعني. في سفر التكوين في الاصحاح الخامس فقرة 28 اسمع بقى الكلام بتاعه. وعاش لامك 182 سنة وولد ابنا. في الاصحاح اللي بعده في الفقرة اللي بعدها 29 ودعا اسمه نوحا، يبقى لامك ده اللي هو ابو نوح يعني، فسمى ابنه ايه؟ نوحا، قائلا هذا يعزينا، يعني كأن كلمة نوح من النياحة، فاهمني؟ هذا يعزينا عن عملنا وتعب أيدينا من قبل الأرض التي لعنها الرب. يبقى عندهم إن ربنا لعن إيه؟ الأرض باللي فيها. كان في الأرض، في الإصحاح السادس بقى فقرة 4، كان في الأرض طغاة في تلك الأيام، وبعد ذلك أيضا إذ دخل بنو الله، أبناء الله يعني، ربنا بيخلي، خلي بالك خلي بالك، إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم أولادا، هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذو اسم، يعني أسميهم الجبابرة يعني. في الفقرة اللي بعدها 5 ورأى الرب، اسمع بقى البلاوي، ورأى الرب، يعني هو ما كانش شايفه قبل كده، ده هو لسه بدأ يشوف. هما بيتكلموا على مين بقى؟ مش على واحد عادي، ده بيتكلموا على الرب، شوف الكلام اللي على الرب. ها ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه، يعني أن الرب لما كان بيظن في قلبه وكان بيفكر أنه لما يخلق الإنسان هيطلع كويس، فطلع غير أنه ما يظن، يعني الرب ده ما يعرفش حاجة، أنت فاهم إزاي؟ المهم ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه، هو رب له قلب. المهم وان كل تصور افكار قلبه انما هو شرير كل يوم. اسمع بقى الفقرة الستة، فحزن الرب، صعب علي الحقيقة، فحزن الرب انه عامل الانسان في الارض، زال ان هو خلق الانسان، اكتشف فجأة انه غلط، ايه ده انا غلط، فحزن الرب انه عامل الانسان في الارض وتأسف في قلبه. في الفقرة السابعة برضو في الإصحاح الثالث، فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم وذبابات وطيور السماء، لأني حزنت أني عملته. حزن هو إيه؟ خلق الإنسان يعني. بعد كده في الإصحاح السادس فقرة 18، ولكن أقيم عهدي معك فتدخل الفلك، وبيتكلم نوح بقى، فتدخل الفلك، شوف بقى هيخش هو مين بقى، انت وبنوك وامرأتك، مع ان القرآن بيقول لنا ان اللي هلك مين؟ امرأته. قال له تدخل الفلك انت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك، نساء اولادك يعني. في الاصحاح السابع فقرة 2، من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك 7 ذكرا وانثى، ومن البهائم التي ليست بطاهرة 2 ذكرا وانثى. خلي بالك بيقعدوا يقول لك القرآن عندكم فيه تكرار، القرآن ما عندناش فيه تكرار، وهم عندهم في الاصحاح هو 7 الفقرة 2 يقول لك من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك 7. ايه 7 دي؟ طب 7 التانية دي تعتبر ايه بقى؟ لما هو بيلوموا على القرآن بتاعنا انه فيه تكرار، هو اصلا ما فيهوش تكرار. المهم في الاصحاح السابع فقرة 3، ومن طيور السماء ايضا 7 ذكرا وانثى. ليه؟ لاستبقاء نسل على وجه كل الارض. الاصحاح السابع فقرة 13، في ذلك اليوم عينه دخل نوح وسام وحام ويافس بنو نوح وامرأة نوح وثلاث نساء بنيه معهم الى الفلك. دخلوا بلاده الثلاثة دول ومعاه ايه؟ زوجاتهم ومعاه زوجته وكمان. الإصحاح الثامن فقرة 4، واستقر الفلك في الشهر السابع في اليوم السابع عشر من الشهر على جبال أرارات. على جبال ايه؟ أرارات. واللي اكتشف ان السفينة والفلك على جبل الجودي مش حد من المسلمين، ده من الايه؟ من الكفار. واكتشفوا صدق القرآن مش صدق سفر التكوين اللي عنده. المهم الاصحاح الثاني فقرة 7، وارسل الغراب، يعني نوح عليه السلام حب بقى يشوف الارض ايه مشيت ولا لا، فارسل الغراب فخرج مترددا، يعني الغراب ايه مش عايز يخرج، فخرج مترددا حتى نشفت المياه عن الارض. الفقرة 8 في الاصحاح الثامن، ثم ارسل الحمامة من عنده ليرى هل قلت المياه عن وجه الارض. الاصحاح الثامن فقرة 18، فخرج نوح وبنوه وامرأته، برضو كل شوية امرأته نجت، ها، وامرأته ونساء بنيه معه. الاصحاح الثامن فقرة 19، وكل الحيوانات كل الدبابات وكل الطيور كل ما يدب على الارض كانوا معها خرجت من الفلك. الاصحاح الثامن فقرة 20، وبنى نوح مذبحا للرب، عمل مكان يذبح فيه الحيوانات يعني للرب، يعني عشان يتقرب للرب يعني. وبنى نوح مذبحا للرب واخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة واصعد محرقات على المذبح، لانه كان بيحرقوا الحاجات ديت عشان ايه ياخدها الرب، يعني مش زي عندنا ان احنا نذبحها ونعطوها للفقراء والمساكين. اسمع بقى الفقرة اللي جاية بقى في الاصحاح الثامن فقرة 21، فتنسم يعني شم يعني، فتنسم الرب رائحة الرضا، بيشم ايه؟ ريحة ان هو رضي بقى. وقال الرب في قلبه، بيقول في قلبه، ها، لا اعود العن الارض، مش هلعن الارض تاني بقى خلاص، كانت مرة وخلصت. ايضا من اجل الانسان، لان تصور قلب الانسان شرير منذ حداثته، هو كان مفكر ان الانسان دايما ايه هيبقى شرير، مش هيبقى بعد كده انسان كويس يعني. ولا اعود ايضا، مش هرجع تاني، هل ده الرب اللي بيتكلم، ولا اعود ايضا اميت كل حي كما فعلت، مش هموت حد تاني زي ما عملت قبل كده، خلاص انا غلطت في الموضوع ده فمش هكرر. الاصحاح التاسع فقرة 20، وابتدأ نوح يكون فلاحا، اشتغل نوح بعد كده ايه فلاح بعد ما خرج من السفينة، ركز كويس معايا في اللي انا هقوله. وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما، الكرم اللي هو العنب، يعني بقى يزرع ايه عنب. طب وبعد ما حصد العنب عمل ايه؟ الاصحاح التاسع فقرة 21، وشرب من الخمر، وشرب من الايه؟ من الخمر. فسكر، ولما سكر طبعا عقله تاه وتعرى داخل خبائه، بقى متعري داخل الخيمة بتاعته، ما هو سكران بقى، خلي بالك معايا، ده بيقولوا الكلام ده على مين؟ على نبي، على نوح. شوف ربنا بيقول عليه في القرآن وهم بيقولوا عليه ايه. في الاصحاح التام التاسع فقرة 22، فأبصر حام، حام ده بقى منين؟ من أبنائه. بص بقى، فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه، ما هو نايم بقى سكران وعريان فشاف عورة أبيه، وأخبر أخويه خارجا، راح قال للاثنين الايه؟ إخواته. الإصحاح التاسع فقرة 22، فأخذ سام ويافث الرداء ووضعه على أكتافهما، جابوا ايه؟ عباية وحطوها فين؟ على أكتافهم، أو ملاية ولا بطانية يعني، حطوها فين؟ على اكتافهم. ومشي الى الوراء، يعني ماشيين فين؟ بظهرهم. ليه؟ عشان ما يبصوش لعورة ابوهم. وستر عورة ابيهما ووجهاهما الى الوراء فلم يبصر عورة ابيهما. ماشي والله، دي ناس متربية، خلي بالك. لساعة التاسع فكرة 24، فلما استيقظ نوح من خمره وفاق بقى من اللي كان مسطول فيها دي، خلي بالك ما بتكلمش على سيدنا نوح طبعا، انا بتكلم على كلامهم هم، وليس ناقل الكفر كاف. فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير. طب عرف منين؟ ما عرفش عرف منين، يا ترى جاله الوحي وقال له؟ مش عارف برضه. المهم فقال، خلي بالك بص بقى قال ايه بقى، ملعون كنعان عبد العبيد يكون لاخوته. عبد العبيد ازاي؟ طب مش ده ابنك، يبقى عبد الله خليته عبد العبيد ليه؟ ده عليه، ده عليه باللعنه، واللعنه انا افترض من رحمه الله، وده نبي فدعوته مستجابه، يبقى لعن مين؟ لعن ابنه، يعني افترضه من رحمه ربنا. المهم ويكون، خلي بالك بقول، فقال ملعون كنعان عبد العبيد يكون لاخوته. وقال مبارك الرب اله سام، اله سام ده رب كويس، ليه هو كان عنده اله بيعبد اله تاني؟ وليكن كنعان عبدا لهم. في الاصحاح التاسع فقره 27، ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام، وليكن كنعان عبدا لهم، عشان خاطر هو اللي شاف عوره ابيبه. في الاصحاح التاسع فقره 28، وعاش نوح، اسمع بقى، وعاش نوح بعد الطوفان 350 سنة، عاش 350 سنة. الاصحاح التاسع فقرة 29، فكانت كل ايام نوح حياته كلها يعني 950 سنة ومات. يعني هم قالوا انه عمره كله 950 سنة، واحنا عندنا في القرآن انه عمر الدعوة بس 950 سنة. شفت بقى دينك بيقول على الانبياء ايه وعلى سيدنا نوح ايه؟ انه كان عبدا شكورا، وهو ابو الانبياء، وهو ابو البشر، وهو كل ده، وهم بيقولوا عليه ايه؟ يقولوا عليه شرب خمره واتسطل ولعن ابنه واتعرى وعمل. شفت؟ يبقى ساعتها تقول لي بقى الحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه، عشان تعرف انك في نعمه جات لك هديه ما تعبتش فيها ولا دفعت فيها. عرفت ليه بقى الصحابة كانوا بيقبلوا يتقتلوا ويتقطعوا ويتحرقوا ويتسلخوا احياء كخباب بن الارت رضي الله عنه، عشان ما يسيبوش الاسلام؟ عشان هم عارفين يعني ايه اسلام، لما احنا اللي مش عارفين. انا بقى عايز اعرفك يعني ايه اسلام بقى، فانا بعمل كده عشان افهمك امتى الاسلام اللي انت عليه. طيب جت عندنا في سيرة نوح عليه السلام، في قصته جت سيرة مين؟ امرأة لوط. فعن قصة لوط وامرأته برضه في سفر التكوين في الاصحاح 19 فقرة 26، تقرأ فيها تلاقي ده، ونظرت امرأته من ورائه فصارت عمود ملح، لان هي ايه بصت على هلاك القوم فتحولت لعمود ايه من الملح. في الفقرة 27، وبكر ابراهيم في الغد، جه الصبح بدري سيدنا ابراهيم، الى المكان الذي وقف فيه امام الرب. الاصحاح 28، وتطلع نحو سدوم وعمورية، اللي هي المكان اللي كان فيها هلاك قوم ايه لوط عليه السلام، ونحو كل ارض الدائرة، لان هي كان على مساحة دائرة كبيرة الهلاك للقوم يعني. ونظر واذا دخان الارض يصعد كدخان الاتون، يعني الارض مطلعة دخان زي دخان ايه الفرن يعني. في الفقرة 29، وحدث لما اخرب الله مدن الدائرة، ان رب شو بقى بينسبوا الخراب لله، ان ربنا هو اللي بيخرب، ها، ان الله ذكر ابراهيم وارسل لوطا من وسط الانقلاب حين قلب المدن التي سكن فيها لوط. في الفقرة 30، وصعد لوط من صغر، من المكان دوت اللي اسمه ايه صغر، خرج منه وسكن في الجبل. طب ليه سكن في الجبل؟ عشان ما يجيش عليه الهلاك برضه. وابنتاه معه، مع مين؟ ابنتاه. ليه؟ لأنه خاف أن يسكن في صغر فسكن في المغارة هو وابنتاه. بص بقى تعال نروح المغارة ونبص نشوف ايه اللي حصل هناك. في الفقرة 31 في الإصحاح 19، وقالت البكر للصغيرة، دي ولاد نبي، ها بنات نبي، قالت ايه بقى؟ وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ، راجل بقى كبير عجوز خلاص هيموت يعني، وليس في الارض رجل ليدخل علينا كعادة كل الارض. ما الناس هلكوا، مفيش رجالة تتجوزنا دلوقتي. هلما نسقي ابانا خمرا ونضطجع معه فنحيي من ابينا نسلا. يشربوه خمرة وسيدنا لوط يزني في مين؟ في بنته، خلي بالك. فسقطا اباهما خمرا في تلك الليله، ودخلت البكر واضطجعت مع ابيها، ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها، ما حسش بحاجه. طب ما جالوش واحد تاني يوم يقول له بنتك امبارح حصل كده؟ ما عدتش على كده في الفقرة 19 الإصحاح 19 فقرة 34، وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة إني قد اضطجعت البارحة مع أبي نسقيه خمرا الليلة أيضا فادخلي اضطجعي معه فنحيي من أبينا نسلا. فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا، وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. فحبلت ابنة لوط من أبيهما فولدت البكر ابنا ودعت اسمه مواب، وهو أبو الموابيين إلى اليوم عند اليهود. والصغيرة أيضا ولدت ابنا ودعت اسمه بنو عمي، وهو أبو بني عمون إلى اليوم. مش تسمع أنت الأسماء اليهودية دي؟ إن شاء الله أنا ربنا ييسر، يعني لو حد عنده دش أو كده يحاول هو يبقى يشوف قناة، في قناة فضائية اسمها قناة الأمة الفضائية. القناة دي مهتمة بمسألة الرد على النصارى ورد على الشبهات اللي بتثار حول دين الإسلام، قائم عليها الشيخ أبو إسلام أحمد عبد الله. أنا بصور في القناة، أنا ليا برنامج في القناة اسمه النشرة الإخبارية النبوية، الأسبوع اللي جاي واللي بعده إن شاء الله هتبدأ البث تاني. البث واقف للأسف، أقول يعني للأسف، عشان المسلمين مش صاحيين ولا عارفين إيه اللي حواليهم. للأسف القناة البث بتاعها واقف بسبب إيه؟ دعم مالي. القناة البث بتاعها مش من مصر ولا من وطن العربي. البث بتاعها احنا بعد ما بنسجل الحلقات بنبعتها في دولة اجنبية، مفيش داعي لذكر الدولة، عشان تمثل على قمر اجنبي وبعدين تيجي على النايل سات. خلي بالك القائمين هناك على البث بتاعها للأسف هم اصلا نصارى، بس يقول لك ايه احنا ملناش دعوة، احنا عايزين ايه؟ المال. احنا فاتحين القناة تجارة ملناش علاقة، انتوا عايزين تبثوا القناة ونزع لكم على الفضائيات نزيع بس تدفعوا لنا. فكانوا متفقين على الدفع، ان الدفع يبقى ايه؟ شهرين مقدم، كان شهر مقدم الاول. دلوقتي لان القناة قائمة على مسألة الرد عليهم وفتح الكتب بتاعتهم وتبيين حقيقتهم للناس، لان دلوقتي منتشر مسألة ايه؟ مسألة التبشير وتكفير المسلمين وتنصيرهم. فراحوا عملوا ايه؟ قالوا لا احنا عايزين منكم 4 شهور مقدم، مش عايز اقول لك الشهر بكام الف، الشهر مش عايز اقول لك بكام الف. للاسف هي واقفه بسبب الدعم المادي. عارف لو كل المسلمين اللي بيخرج زكاه او صدقه لو طلعها في المساله دي كانت هتنفعه وهتبقى صدقه غاليه كمان. فيا ريت نحس بالمساله دي ويا ريت ننتبه ليها. ان شاء الله الاسبوع الجاي او اللي بعده او اقصاها شهر هيبدا البث، لان خلاص احنا في ايه؟ في تشطيب المساله دي. فانصح كتير يعني ان انتم تتابعوا القناه ديت، هتستفادوا كتير كتير كتير، لان برضو في شبهات ممكن تثار عليك في الدين انت ما تعرفش الرد عليها ايه، وممكن تتذبذب في دينك وانت مش عارف فتبقى عندك الرد. كان نفسي النهارده ان انا ارد ايضا على شبهتين تانيين برضو بتثار على نوح عليه السلام، لكن نبقى نقولهم في يوم تاني. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وامن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر قصرنا، وتولى امرنا واحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل يا ربنا ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم يا ربنا اسكن من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا. امين امين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله ربنا ييسر، ممكن انا بجهز برنامج تاني بعد ما اخلص السيرة النبوية دي، هيبقى اسمه انبياء ويتهمون بالزنا. هنطلع فيه بقى من كتابهم دوت كل المواقف اللي انا بايه بحكيها لكم دي مستند بالادلة، عشان نعرف الناس انتوا كتابكم ايه يلي بتعترضوا على كتابنا احنا وعلى ديننا. ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم مع قصة هود عليه السلام.